بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكال الخامس من الإشكالات التي أوردت على الآخند الخراساني قدس الله روحه الشريفة، ما ذكره السيد الخوئي دام ظله، وهو أن يقال لو كانت حرفية المعنى، لو كانت صيرورة، لو كان المعنى يصير معنى حرفيا، لو كان المعنى يصير معنى حرفيا بواسطة اللحاف الآلي يلزم من ذلك صيرورة بعض الأسماء حروفا، بعض الأسماء تصير حروف، مثل ما مثل التبين في قوله تعالى وكلوا، عليكم السلام ورحمة الله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هنا التبين لوحظ لحاظا آليا، أي لوحظ كمرآة كاشفة عن من؟ عن تحقق الفاجر. وإلا فنفس التبين لا خصوصيته ولا موضوعية له. ولو فرض أن المعنى يصير معنى حرفيا، بل إيه بسوته المشهور، فلو كان معنى يصير معنى حرفيا بواسطة اللحاظ الآلي، يلزم من ذلك صيرورة التبين. يصير التبينوا، مفهوم تبينوا يصير من المعاني الحرفية، لأنه لوحظ على نحو الآلية والمرآتية علما لتحقق الفجر، مع أنه لا إشكال من المفاهيم ماذا الاسمية وليس من المفاهيم الحرفية. هكذا أفاد ظله دام ظله في المحاضرات وفي هامش أجود التقريرات. قال مذكور في كلا هذين الموردين، في كلا هذين الكتاب. ويمكن التأمل فيما ذكره دام ظله باعتبار أننا نفهم من كلام صاحب الكفاية غير ما فهمه دام ظله. فإنا نفهم من كلام صاحب الكفاية أن المعنى يصير حرفيا متى فيما إذا لوحظ حالة قائمة الطرف حالة لا آلة. وفرق بين المطلبين. فمرة يجعل المدار على لحاظ الشيء كصفة كحالة قائمة بطرفين في الابتداء. الابتداء إذا لوحظ حالة قائمة بالسير والبصرة هنا يصير المعنى معنى الابتداء يصير معنى حرفيا. وليس المدار على أن يلحظ المعنى كمرآة كاشفة عن غيره، فإن الابتداء لا يلحظ مرآة كاشفة عن معنى من لا يلحظ مرآة كاشفة عن من عن غيره عن شيء آخر لا، وإنما يلحظ حالة قائمة بالطرف ولا يلحظ كآلة وكمرآة لشيء آخر كما يلحظ التبين كآلة ومرآة لطلوع الفجر. ومقصود صاحب الكفاية هو الأول، يعني المعنى يصير معنى حرفيا متى؟ لو لوحظ حالة قائمة بالطرفين. وله تعبير صريح يدل على ما نقول، أي صاحب الكفاية، فإنه في بعض عباراته هكذا يقول صاحب الكفاية. هاي عبارة صاحب الكفاية راح نقول، انظر إليها لتجد صدق ما نقول. يقول هكذا: فإن المعنى لا يصير معنى حرفيا، هذا نفس تعبير صاحب الكفاية تقريبا، إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. ومن خصوصياته القائمة به، انتهت عبارة الكفاية التي أردت ذكرها ونقلها أكررها، فإن المعنى لا يصير حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. ومن خصوصياته القائمة به، يعني بالمعنى الآخر، هذه العبارة صريحة فيما قلنا في أن المدار في صيرورة المعنى معنى حرفيا ما هو عند صاحب الكفاية على لحاظ المعنى حالة قائمة بالطرف، مثل ابتداء يلحظ حالة قائمة بالسير والبصر. وليس المدار على لحاظ المعنى آل مرآت. ولعلك يا أخي العزيز تذهب في هذا اليوم إلى كتاب كفاية الأصول وتفتش عبارات الكفاية لعلك تعثر على شنو التعبير باللحاظ الآلي. فإذا عثرت أجيبه، إذا عثرت أجيبه بأن المقصود من اللحاظ الآلي هنا ليس ما فهمه التجرق إلى مضله، حتى لو كان التعبير باللحاظ الآلي موجود، حتى لو كان موجود ليس المقصود من اللحاظ الآلي يعني ما فهمه دام ظله، بل المقصود شنو؟ يعني هو هذا الذي ذكرنا أنه يلحظ المعنى حال قائمة الطرفين، هذا المقصود من اللحاظ الآلي جزماً حتماً يقيناً بيجزم حتماً، لأنه أصلنا معنى يا أخي العزيز للحاظ الابتداء آله، فآل علما آل، ما تقول لي آل شنو علما؟ مرآة شنو علما يلحظ من آل؟ كاشف علما، ما له معنى لحاظ الآل؟ تحميل على صاحب الكفاية أصلا ما له معنى، ما أدري شلون سيد أبو دام ظله أصلا ذهنه ماذا انتقل إلى هذا الشيء. زين، هذا الإشكال ماذا؟ الخامس ماذا؟ انتهى. الإشكال السادس وهو للسيد القوئي دام ظله أيضا، ذكره في المحاضرات دون أجود التقريرات، فقط في المحاضرات، وحاصله أن يقال لو كان المدار في كون المعنى معنى اسميا، لو كان المدار عليما في كون المعنى معنى اسميا عليما شقوله على اللحاظ الاستقلالي يلزم صيرورة بعض الحروف بعض معاني الحرفية يلزم أن تصير معاني اسمية، هذا الإشكال نتيجة عكس شنو الإشكال السابق. الإشكال السابق كان شي يقول لو كان المدار في كون صيروة معنى حرفيا أعلاما على اللحاظ الآلي شي يصير؟ يصير بعض الأسماء حروف. أما هذا بالعكس، لو كان المدار في صيرورة المعنى اسميا على اللحاظ الاستقلالي يلزم أن تصير بعض المعاني الحرفية اسمية. شلون؟ هو مثل بهذا المثال دام ظله، قال كما لو كنا نعرف أن زيدا جاء من السفر، حتما نعلم بمجيئه من السفر، لكننا لا نعلم هل جاء وحده أو جاء مع صديق، هنا خصوصية المجيء وحده، خصوصية الانفراد أو المصاحبة مع الغير، هذه الخصوصية، خصوصية كون المجيء وحده أو مع الغير، هذه خصوصية حرفية معنى حرفها. فلو كان المدار هي معنى حرفي، ولربما يتعلق نظري الاستقلالي بها، ولربما يتعلق نظري الاستقلالي بها، فأسأل قائلا هكذا: هل جاء زيد وحده أو مع غيره؟ هنا هذه الخصوصية التي هي معنى حرفي تعلق النظر الاستقلالي بها والتوجه الاستقلالي إليها، ولذلك وقعت محطا للسؤال: هل جاء وحده أو مع غيره؟ فلو كان المدار في صيرورة المعنى معنى اسميا على اللحاظ الاستقلالي، يلزم صيرورة هذه الخصوصية التي هي معنى حرفي، يلزم أن تصير ماذا؟ معنى اسمي. لأنها وقعت ماذا؟ محلا للحاظ، موردا للحاظ الاستقلالي. هكذا مثل دام ضده. ويمكن نحن نذكر مثال آخر لعله يوضح فكرة أحسن. مثال آخر لعله يوضح الفكرة أحسن، وإن كان هو لم يذكره دام ضده. مثال الآخر هذا: لو فرض على أنه نعلم بمجيء زيد ولكننا لا نعلم هل جاء في الطائرة أو جاء في الشي يسمونه، شنو؟ سيارة. هنا أصل المجيء معلوم، ولكن كونه في الطائرة أو في السيارة مجهول. وهذه الخصوصية خصوصية ماذا؟ حرفية. كونه في الطائرة أو كونه في السيارة معنى حرفي، مع أنها قد تقع موردا إلما للنظر الاستقلالي. فأقول: هل جاء في الطائرة أو جاء في السيارة؟ فإذا كان المدار في صيرورة المعنى اسميان على اللحاظ الاستقلالي، يلزم صيرورة هذه الخصوصية خصوصية كونه المجيء في الطائرة أو في السيارة، يلزم أن تصير ماذا؟ معنى اسمي. هكذا أفاد دام ظل. ويرد عليه أنه يظهر من خلال هذه المناقشة التي طرحها دام ظله يظهر أنه يفسر لحاض الآلي والاستقلالي بتفسير آخر. غير ما يظهر منه دام ظله في الإشكال الثاني. فإنه في الإشكال السابق يظهر أنه دام ظله يفسر اللحاظ الآلي بمن يفسره. الإشكال السابق شلون كان يفسر اللحاظ الآلي؟ بلحاظ، يفسره هكذا، بلحاظ الشيء مرآة كاشفة عن الغيب. الإشكال السابق التي كان يظهر من يفسر اللحاظ الآلي مثل التبين، يلحظ ماذا؟ مرآة كاشفة عن طلوع الفجر. أما في هذا الإشكال يظهر يفسر اللحاظ الآلي تفسير ثاني غير ذاك التفسير، غير ذاك التفسير، تفسير جديد يصير. شنو التفسير الجديد للحاظ الآلي؟ هو هذا. أن الشيء مرة يكون موردا للغرض الأصلي، فإذا كان موردا للغرض الأصلي هذا ماذا يعبر عنه؟ باللحاظ الاستقلال. وإذا كان ليس هو المورد الأصيل للغرض هذا يعبر عنه باللحاظ الآلي. ففي مثال مجيء زيد الذي هو مورد للغرض الأصلي ما هو؟ هو التعرف على أنه جاء وحده أو جاء منفردا، هذا مورد الغرض الأصلي. الغرض الأصلي للمستفهم هو أنه يريد يعرف هل جاء منفردا أو جاء وحده. فيصير حينئذ هذه الخصوصية تصير حينئذ ماذا؟ ملحوظة بها لحاظ، لحاظ الاستقلال، لأنها هي محل الغرض الأصلي. ولا تصير شنو؟ ملحوظة باللحاظ الآلي. لأن الملحوظ باللحاظ الآلي هو أصل المجيء الذي ليس موردا للغرض الأصلي. الخلاصة يفهم من خلال إشكاله هذا الجديد ماذا يفهم؟ أنه يعطي تفسير جديد للحاظ الآلي والاستقلالي غير التفسير الذي يظهر منه في الإشكال السابق. في هذا الإشكال يظهر أنه يفسر اللحاظ الآلي والاستقلالي بمن يفسره؟ بكون الشيء مورد للغرض الأصلي أو ليس مورد للغرض الأصلي. إذا كان مورد للغرض الأصلي مثل تخصصية المجيء وحده أو منفردا أو مع الغير في الطائرة أو في السيارة، هذا مورد للغرض الأصلي، هذا يسميه ملحوظ باللحاظ الاستقلال. وإذا ليس مورد للغرض الأصلي يسميه ملحوظ باللحاظ الأصلي. هنا يظهر منه هذا التفسير، بينما في الإشكال السابق شيء يظهر منه لا، تفسير آخر لحاظ الآلي. إذا الشيء أخذ مرآة كاشفة عن الغير هذا نسميه ملحوظ باللحاظ الآلي، وإذا كان أخذ لا مرآة كاشفة نسميه ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. إذا يظهر منه تفسير ثاني للحاظ الآلي غير التفسير الثاني. وإذا كان الأمر هكذا فيرد عليه دام ظله. ماذا يرد؟ أنه أولا هذا تهافت واضح بين مبنى الإشكال هذا الجديد وبين مبنى الإشكال السابق. حيث مرة يفسر اللحاظ الآلي بذاك التفسير بمعنى لحاظ الشيء مرعاة للغير، ومرة تراه يفسر ماذا اللحاظ الآلي بتفسير آخر، يعني كون الشيء ليس محطا للغرض. هذا أول شيء تهافت في مبنى الإشكالة. وثانيا يرد عليه ماذا؟ أن المقصود صاحب الكفاية لا هذا ولا ذاك. مقصود صاحب الكفاية من اللحاظ الآلي لا هذا ولا ذاك. شنو المقصود؟ ما ذكرناه من أنه من أن اللحاظ الآلي عبارة ماذا؟ عن لحاظ الشيء حالة قائمة بالطرفين كالابتداء الذي يلحظ حالة قائمة بالسير وبالبصرة. هذا مقصود آخر من اللحاظ الآلي، وليس مقصود ما لحاظ الشيء مرآة للغير كاشفة ولا 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 مقصود من اللحاظ الآلي أنه كون الشيء ليس متعلقا للغرض الأصلي، عدم كون الشيء متعلقا للغرض الأصلي. لا، مو مقصود صاحب الكفاية ذاك الأول حتى يرد الإشكال السابق، ولا هذا الثاني حتى يرد هذا الإشكال الجديد، بل مقصود ماذا؟ ما ذكرنا جزما حتما مقصود صاحب الكفاية. ليش قلنا حتما مقصود ما ذكرنا؟ أولا قلنا تعبيرات تشهد بما نقول، تعبير قد استفاد يقول قدس سره، أو المعنى لا يصير حرفيا إلا إذا لوحظ حالة. حالة ما في أي شيء يقول الله يحفظه مكلم باللحاظ الآلي، ما في صاحب الكفاية يقول حالة، ما يقول آلة، حالة يعبر. وحتى لو عبر صاحب الكفاية آلة مقصودة ما أكثرناه، يعني حالة، يعني قلنا الابتداء ما معنى يلحظ شنو آلة شو يكون يلحظ آلة، يعني كاشفة عن الغير أو ليس محطا للغرض الأصل. ايش شنو هذا أصلا؟ هو الرجال يصرع يلحظ الابتداء آلة لا بالمقصود حالة، يعني قام بالطبع جزما هذا مقصود. أصلا ما ذكره دام ظله ولا نحتمل نص واحد بالمية شلون اجى الذهن دام ظله ما أدري على ايه او يلحظ معنى واحد بس مو المقصود ما فهمه هو دام ظله، لانه لا يحتمل ان الابتداء شلون ابتداء يلحظ ماذا مرآة كاشفة عن الظهر، او يلحظ ماذا لا بما هو محط للغرض الاستقلال، يعني ما له ربط هو ما له معنى، وانما يلحظ الابتداء صفة قائمة بالظهر. على الاشكال السابع وهو للسيد الخوئي دام ظله ايضا ذكره في هامش اجود التقريرات دون المحاضرات، هكذا ذكر دام ظله. قال لو كان المدار في خيرورة المعنى حرفيا على لحاظ المعنى حالة قائمة بالغير، هنا صح التعبير يا فضل، هنا تعبير جيد، التفتوا هنا تعبير جيد، أحسن هنا عبر حال، يعني أخذ بتعابير صاحب الكتاب في هذا تعبير جيد موافق لما هو في الكتاب. أكرر، لو كان المدى في طيرورة المعنى حرفيا على لحاظ المعنى حالة قائمة بالغير يلزم ضرورة جميع المصادر معاني حرفية. شلون يلزم جميع المصادر أن تصير معاني حرفية؟ لأنه ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر في علم الأصول؟ في علم الأصول، لا تجي لي علم النحو علم ما أدري شنو، لا، في علم الأصول ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الجواب: الفرق بينهما هو أن الحدث مرة يلحق في نفسه بما هو موجود من الموجودات. مثل ماذا؟ الضرب، يلحظ الضرب بما هو حدث وبما هو موجود بقطع النظر عن جنب صدوره من الفاعل. فنقول ماذا؟ الضرب شيء قبيح. مثلا هنا نلحظ الضرب بما هو حدث بقطع النظر عن صدوره من فاعل، ومرة نلحظ الضرب بما هو حدث صادر من الفاعل، يعني نلاحظه بما هو حدث ومع إضافة. ما هي الإضافة؟ ما هي الإضافة؟ نسبة صدوره من الغير، نلحظه بما هو صادر من الغير. مثل من؟ نقول ضرب زيد شيء قبيح لأنه صدر عن تشفي وعن أحقاد لا عن تأثير. ضرب زيد هنا لم ألحظ أصل الضرب بما هو حدث من الأحداث بقطع النظر عن صدور من فاعل، وإنما ألحظت بما هو ماذا؟ صادر من الغير، من زيد. هذه النسبة، نسبة صدور من الغير لاحظت. فإذا لوحظت هذه النسبة مع الحدث سمي الحدث حينئذ، يعني سمي الضرب حين بمن يسمى؟ يسمى بالمصدر. إذا النسبة لوحظت يسمى ماذا؟ بالمصدر. أما إذا لم تلحظ النسبة بل لوحظ الحدث بما هو وجود موجود من الموجودات بقطع النظر عن نسبته وصدوره من فاعل من الفاعل، يعبر عنه ماذا؟ باسم المصدر. باسم المصدر. فإذا الفرق بين اسم المصدر والمصدر أنه توجد زيادة. وين توجد الزيادة هاي؟ في المصدر أو في اسم المصدر؟ أظن في المصدر. توجد زيادة في المصدر، مفقودة هذه الزيادة وين؟ في اسم المصدر. ما هي الزيادة الموجودة في المصدر؟ هي ملاحظة نسبة هذا الحدث إلى الفاعل، صدوره من الفاعل. أما في اسم المصدر هذه النسبة لا تلحظ، يلحظ نفس الحدث بما هو موجود من الموجود. وغالبا في اللغة العربية. اللفظ الذي يستعمل للدلالة على المصدر واسم المصدر واحد، هو ظرف. ظرف شيء واحد. لفظ واحد. لكن مرة يكون اسم مصدر، مرة يكون مرة اسم مصدر، مرة مصدر. فإن المتكلم لاحظ الظرف مع النسبة يصير حينئذ ماذا؟ المصدر. وإلا ونادرا ما اللفظ يكون مختلف، مثل وضوء وضوء، وضوء وضوء، بس هذا نادر. طهارة وصف لعله هماتش لعله. فوضوء ووضوء، الوضوء مصدر، يعني الوضوء يقصد من عده ماذا؟ الوضوء والتوضؤ. إيه لعله أحسن. إيه الوضوء والتوضؤ. التوضؤ مصدر، يعني التوضؤ هي الحالة، حالة غسل اليد والكذا، بما هي صادرة من يد. من المتوضئ، بما هي صادرة من المتوضئ، فيصير مصدر توضؤ. أما الوضوء لا، هي الحالة التي تحصل النية من التوضؤ، يعني الطهارة التي تحصل ماذا؟ من التوضؤ، بقطع النظر عن الفاعل. فنقول الوضوء نور، الوضوء نور، قاطع النظر ماذا عن نسبة حصوله من الفاعل هذا من الوضوء. لا، الوضوء مقصود أنه حاصل الشيء الذي حاصل من التوضؤ نسميه ماذا؟ وضوء. فقطع النظر عن جنب صدوره من الفاعل. ولذلك اسم المصدر احيانا يعبر عنه بحاصل المصدر او بنتيجة المصدر. ام جيد ام طهر على حد بعد ما اطيل. فاذا اتضح هذا فالسيد الخوئي دام ظله يقول يلزم ان يكون المصادر بأجمعها يلزم أن تصير ماذا؟ معاني حرفية. لماذا؟ 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 لأنه المصدر يلحظ فيه الحدث بما هو صفة وحالة علما لمعروضه. بما هو صفة لمعروضه، بما هو حالة لمعروضه، كالابتداء. كيف الابتداء يلحق بما هو صفة علما، بما هو حالة علما؟ للسير والبصرة. وبسبب هذا اللحاق صار معنى حرفيا. التوضؤ كذلك الذي هو مصدر يلحظ بما هو صفة علما لمعروضه. من هو معروضه؟ المتوضئ الفاعل. بما هو صفة وحالة، يعني نصف مرفوضة. بما هو صفة لمعروضه وموضوعه، بما هو حالة قائمة بالفاعل، فيكون حينئذ ماذا؟ فيكون ماذا؟ هنا هذا المعنى حرفي. مدري ابتداء بلا فرق بينهما. هكذا افاد دام ظله ويرده. ويرده أن العلاقة ماذا بين الصفة والموصوف على قسم، فمرة تكون علاقة الحال والمحل، حال ومحل لا أكثر، ومرة تكون العلاقة علاقة الفعل والفاعل، وصاحب الكفاية يقول متى ما لوحظ الشيء حالا، والشيء الآخر ماذا؟ التبصير والبصر، ماذا لوحظ ماذا محلا، حينئذ يصير المعنى حرفيا مثل ابتداء، يلحظ حالا حالا بالسير والبصر فيصبح محلا. وهذا بخلافه في من في التوصف، فإن علاقتي حدث الوضوء بالمتوضئ علاقة ماذا؟ ليست فقط علاقة شنو؟ حال ومحل، بل علاقة ماذا؟ فعل بفاعل، يعني التوضؤ صدر من الفاعل، لا أنه محله ماذا؟ الفاعل، لا صدر منه، لأنه محله الفاعل صدرت. وصاحب الكفاية يقصد ماذا؟ أن يكون المعنى حالا في الغير، لا أنه صادرا من الغير. فرق بين المطلبين، فرق بين المطلبين. تكرار، هذا الذي قاعد أقوله ترى تكرار بعد، مو أنه مطلب جديد. فالآخنج الخراساني رضوان الله عليه يقول يشترط في المعنى الحرفي أن يلحظ بما هو ماذا؟ قائم بالغير، حال في الغير، من دون أن يكون صادر من الغير. أما الذي ذكر السيد الخوري ليس هو ماذا؟ المصادر ليست حالة في الغير، وإنما هي ماذا؟ صادرة من الغير. وإذا نعبر حالة الغير تعبير ماذا؟ تعبير ماذا؟ مجازي. فإن المصدر يلحظ فيه الحدث ماذا؟ صادر من الغير. من لحظة بما هو ماذا؟ حال في الغير، وإنما نلحظ بما هو صادر من الغير. فإذا بما هو صادر من الغير لا بما هو حال في الغير، إذن لا يصير ماذا المصدر معنى حرفي. هذه إشكالات سبعة نكتفي بها بعد ما نذكر الإشكال الثاني، مو هالقد مهم، يعني سيد الخوري بعد انتهت إشكالات هي ثلاثة، فالمقصود على أنها إشكالات سبعة، ننهي الكلام عن هذا الاتجاه الثاني، ننتقل إن شاء الله في يوم السبت ماذا؟ إلى الاتجاه الثالث في المعاني الحرفية، الاتجاه الثالث الذي هو شيء يقول لأن المعنى الحرفي يباين من حيث الذات والحقيقة يباين ماذا؟ المعنى الاسمي، لا انه مجرد علامه ولا انه ماذا متحد مع المعنى الاسمي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.